بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله الشيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، في الحلقات الماضية تكلمنا على كتاب جليل من كتب هذا الفن وهو دراسة الأسانيد، كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، والجهود المبذولة عليه من الاختصارات المتنوعة والمتعددة مع تنوع مناهجها وطريقة أصحابها. فذكرنا اختصار الحافظ الذهبي في كتابه تذهيب التهذيب، واختصاره الآخر اللي هو الكاشف في معرفة الرجال وأحوالها في 3 مجلدات. وذكرنا أيضا جهود الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تلك الجهود المشكورة على هذا الكتاب، وأنه اختصره في تهذيب التهذيب وأبدع في هذا الاختصار وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى، ومختصره الآخر الذي هو أصغر منه كتاب تقريب التهذيب. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتعرض للكلام على مختصر آخر من مختصرات تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهو كتاب الإمام الخزرجي صفي الدين أحمد ابن عبد الله. وبعد أن ننتهي منه ننتقل إلى بقية الكتب التي تخدم وتعين على تفهم هذا الدرس، وهو الكلام على كتب الثقات والكلام على كتب الضعفاء. ثم بعدها ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الجزء العملي من هذه الدراسة، والفصل الثالث هو كيفية دراسة الأسد.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثامنا، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ثم جاء الحافظ صفي الدين أحمد ابن عبد الله الخزرجي الأنصاري الساعدي المولود 900 للهجرة، فاختصر كتاب تذهيب التهذيب للذهبي 23 و900 للهجرة في كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال.
من كان له من السن في هذا الوقت 23 سنة، الخزرجي عند اختصاره لهذا الكتاب. طبعا أنه تأهل قبل ذلك، يعني لم يفتح عينيه على تلخيص كتاب الذهبي، وإنما هو درس وتأهل، ولما يعني تمكن من التصنيف اختصر الكتاب، وله من السن 23 سنة. نعم.
في مجلد كبير طبع 1301 للهجرة بالمطبعة الميرية بالقاهرة. وقد قال مصنفه في مقدمته الصغيرة: وبعد، فهذا مختصر في أسماء الرجال، اختصرته من تذهيب تهذيب الكمال، وضبطت ما يحتاج إلى ضبطه في غالب الأحوال، وزدت فيه زيادات مفيدة ووفيات عديدة من الكتب المعتمدة والنقول المسندة. أسأل الله تعالى التوفيق والهدى إلى سواء الطريق بمنه وكرمه، آمين. وقد مشى المصنف في هذا الكتاب على النحو التالي: أولا، ترجم للرواة المخرج لهم في الكتب الستة، وأشهر مصنفات أصحابها التي ترجم الذهبي في تذهيبه لرجالها، ومجموع تلك المصنفات مع الكتب الستة الأصول 25، وهي المصنفات التي ذكرها المزي في تهذيبه نفسها. ثانيا، ذكر رموز تلك المصنفات في المقدمة، وعددها 27 رمزا، وهي الرموز التي ذكرها المزي ثم الذهبي في تذهيبه، لكنه زاد عليها رمزا آخر وهو كلمة تمييز. وتذكر مع الراوي الذي ليس له رواية في المصنفات المترجم لرواتها في هذا الكتاب. ثالثا، قسم الكتاب إلى كتابين، الكتاب الأول وخصصه لتراجم الرجال، والكتاب الثاني وخصصه لتراجم النساء، وقسم كتاب الرجال إلى قسمين وخاتمة. فالقسم الأول جعله في ترتيبهم على الأسماء، والقسم الثاني جعله في ترتيبهم على الكنى، وجعله نوعين.
على أي حال، الكتاب الخزرجي كتاب يقع في مجلد كبير ضخم، اختصر فيه كتاب التذهيب للحافظ الذهبي رحمه الله. كتاب الكاشف للذهبي أرقى منه يعني خدمة، بحيث امتاز الذهبي رحمه الله تعالى بذكر ثلاثة أو اثنين من مشاهير شيوخ الراوي وتلاميذه، مع تحقيقات الذهبي النفيسة، كلامه المختصر المفيد في هذه المسألة. فلا نطيل الكلام حقيقة بالكلام على كتاب الخزرجي، لأنه يعني من حيث الفائدة ومن حيث الجدوى الرجوع إليه قليل في دراسة الأسانيد. أنا أرى أن إحنا يعني نهمل بقية الكلام هذا في كتاب الخزرجي، نقرأ نموذج منه في صفحة 171 في آخر 171، لننتقل بعدها للكلام على المصنفات في الثقات والضعفاء. تفضل يا شيخ ابراهيم.
صفحة 171
في آخرها، وهذه نماذج من الكتاب.
طيب، وهذه نماذج من الكتاب. أولا، خاء عم يقصد البخاري
ومسلم
وعم هذه شيخنا ماذا يقصد به؟
السنن الأربعة.
نعم. زيد بن أخزم بمعجمتين، الطائي أبو طالب البصري الحافظ عن يحيى القطان
وسلم
ابن قتيبة ومعاذ بن هاشم، وعنه
معاذ بن هشام
وعنه البخاري والأربعة، وثقه أبو حاتم. قتله الزنجو بالبصرة سنة 57 و200. ثانيا، الترمذي والنسائي، زيد بن ظبيان الكوفي عن أبي ذر، وعنه ربعي بن خراش.
هذا هو في كثير من التراجم حذف كلام الذهبي المنقول في كتاب الكشف أو الكتاب الأصلي، يعني الذهبي وإن ذكر فهذا الكتاب يعني أشد شيء فيه من العيوب المأخوذة عليه أنه حذف الكلام في الجرح والتعديل. فيقول مثلا في زيد بن ظبيان الكوفي عن أبي ذر وعنه ربعي ابن خراش.
نكمل شيخنا المثال.
تفضل.
ثالثا، الأربعة، عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي وعنه حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة، وثقه ابن المديني. المفروض شيخ
ابن المديني.
وثقه ابن المديني وابن معين، وتكلم فيه غيرهما. قال خليفة: مات سنة 74 و100. رابعا، أبو داود عبد الرحمن بن قيس العتكي بمثناه، أبو روح البصري عن يحيى بن يعمر وعنه يحيى القطان. أبو داود التذكرة برجال.
لا خلاص، ده كتاب آخر. هنا انتهى الكلام على كتاب الحافظ الخزرجي رحمه الله تعالى، الذي اختصر التهذيب للحافظ الذهبي، وبدأ الكلام هنا في كتاب آخر، وهو كتاب الحسين الدمشقي اسمه التذكرة برجال العشرة. نعم. نكمل شيخ عبد الرحمن
من
كتاب التذكرة برجال العشرة الحسيني.
صفحة كم يا شيخ؟
صفحة أول، صفحة 172، بعد الأمثلة التي ذكرها في كتاب الخزرجي. واو،
172.
نعم، في أعلى الصفحة. طيب، التذكرة برجال العشرة.
التذكرة برجال العشرة لأبي عبد الله محمد بن علي الحسيني الدمشقي، متوفى سنة 65 و700 للهجرة. هذا الكتاب يشتمل على تراجم رواة العشرة من كتب السنة. نعم، هذا الكتاب يشتمل على تراجم رواة عشرة من كتب السنة، وهي الكتب الستة التي هي موضوع كتاب تهذيب الكمال للمزي، بالإضافة إلى أربعة كتب لأصحاب أئمة المذاهب الأربعة، وهي الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد والمسند الذي خرجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث أبي حنيفة. لكنه لم يذكر رجال بعض المصنفات التي لأصحاب الكتب الستة كما فعل شيخه المزي، وإنما اقتصر على رجال الكتب الستة فقط بالإضافة إلى رجال الكتب الأربعة المذكورة، ورمز لمالك بكاف وللشافعي بفع ولأبي حنيفة بفه ولأحمد بالألف ولمن أخرج له عبد الله بن أحمد عن غير أبيه بعب، وترك رموز الستة على حالها كما رمز لها المزي.
لم يضف ما أضافه المزي من زيادات كتب لأصحاب الكتب الستة كمقدمة مسلم والتمييز لمسلم وخصائص علي للنسائي وعلل الترمذي، لم يذكر هذه وإنما اقتصر على الكتب الستة فقط وكتب أصحاب المذاهب الأربعة موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة نعم ومسند أحمد رحمه الله
نعم. وغايته من هذا التصنيف أن يجمع أشهر الرواة في القرون الثلاثة الفاضلة الذين اعتمدهم أصحاب المصنفات الستة المشهورة وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وهو كتاب جيد نافع توجد منه نسخ مخطوطة كاملة. لكنه
يعني يقول لكنه لم يطبع، كلام ساقط في الكلام، يقصد لكنه لم يطبع كأنه يريد هذا يعني. لكن طبع بعد ذلك كتاب الحسين وهو موجود يعني منتشر. نعم.
زاي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا الكتاب أفرده الحافظ ابن حجر للرجال الموجودين في المصنفات الحديثية المشهورة التي لأصحاب المذاهب الأربعة ممن لم يترجم لهم المزي في تهذيبه. نعم. وقد اطلع مؤلفه على كتاب التذكرة للحسيني واستفاد منه والتقط منه تراجم الرجال الذين لم يترجم لهم المزي في تهذيبه، لكنه تعقبه في بعض أوهام، وزاد عليه تراجم تتبعها من كتاب الغرائب عن مالك الذي جمعه الدارقطني وكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي وكتاب الزهد لأحمد وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن، يقصد الشيباني يا شيخ؟
نعم.
طيب، وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن والتي ليست في كتب أصحاب المذاهب الأربعة التي ذكرها الحسيني، وترك الرموز للأئمة الأربعة على ما اختاره الشريف الحسيني في كتابه التذكرة، وزاد رمزا واحدا وهو هب، وهو رمز لكل راو استدركه نور الدين الهيثمي على الحسيني في كتابه الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال. وقد قال مؤلفه في مقدمته: وبانضمام هذه المذكورات يصير تعجيل المنفعة إذا انضم إلى رجال التهذيب حاويا إن شاء الله تعالى لغالب رواة الحديث في القرون الفاضلة إلى رأس الثلاثمائة، وهو كما قال رحمه الله وأثابه والحافظ الحسيني وأمثالهما من علماء المسلمين.
يعني إذا ضم إلى تهذيب الكمال كتاب تعجيل المنفعة بزوائد الأربعة للحافظ بن حجر، فقد ضم ذلك جل رواة الحديث في القرون الثلاثة التي عليها شأن علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. بعد ذلك فيه الكلام على المصنفات في الثقات فقط، وليس معنى هذا أنه ثقات بمعنى أنك لا تنظر في حال الراوي يعني بعد ذلك، وإنما هم جمعوا حسب ما يرون الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى والإمام العجلي، كل منهم جمع في كتابه ما يظن أنه من ثقات الرواة، وإن يعني تكلم على منهج ابن حبان وعلى منهج العجلي بأنهما متساهلان في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل.
خامسا المصنفات في الثقات خاصة.
ننقل مباشرة على مصنفات في هذا النوع متعددة.
طيب سيدي فين؟
في أعلى الصفحة.
طيب. والمصنفات في هذا النوع متعددة، أشهرها ألف كتاب الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي المتوفى سنة 61 و200 للهجرة، باء كتاب الثقات لمحمد بن أحمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 للهجرة، وقد رتبه مؤلفه على الطبقات، ثم رتب أسماء كل طبقة على حروف المعجم داخل تلك الطبقة. وقد جعله من ثلاثة أجزاء، جعل الجزء الأول لطبقة الصحابة، والجزء الثاني لطبقة التابعين، والجزء الثالث لطبقة أتباع التابعين. هذا وينبغي التنبه إلى أن توثيق ابن حبان من أدنى درجات التوثيق. قال العلامة الكتاني عن هذا الكتاب: إلا أنه ذكر فيه عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هؤلاء غيره أحوالهم. وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرح، وإن كان مجهولا لم يعرف حاله.
قلنا في الفصل الأول من فصول دراسة الأسانيد، وهو الكلام على الجرح والتعديل، إن الراوي لكي ترتفع عنه الجهالة لابد من رواية اثنين عنه، وأن ينص واحد على الأقل من أهل العلم بأن هذا الراوي ثقة أو مجروح. المهم إيه؟ يعرف حال الراوي برواية اثنين عنه مع تنصيص أحد من أهل العلم على حال هذا الراوي على تعديله. فابن حبان رحمه الله تعالى يأتي برواة كثيرين في كتابه الثقات، يقول فلان ابن فلان لا أدري من هو ولا من أبوه، مجرد أن اسمه وقع في الأسانيد، لمجرد أن اسمه وقع في إيه؟ في أسانيد المتون، فيأتي بالراوي باسمه واسم أبيه يقول لا أعرفه من هو ولا من أبوه. هذا كثير جدا في الرواة، وهؤلاء مجهولين، يعتبر مجهولين جهالة عين، يعني يرد الحديث بأمثال وأشباه هؤلاء. إذا ذكر ابن حبان راوي وسكت عنه، يعني لم يقل عنه لا جرح ولا تعديل، فبعض أهل العلم كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ينتهج منهجا في أن المسكوت عنهم اللي سكت عنهم ابن حبان في كتابه الثقات مع إيراد البخاري لهم في الجرح والتعديل، أن هذا التاريخ الكبير يعني يعتبر أن هذا إيه؟ أن هذا توثيقا للراوي، وهذا كلام فيه من التساهل ما فيه. فكتاب ابن حبان كتاب جمع، لكن ليس فيه ذاك التحرير الذي يعتمد عليه في النقد الحديثي أو في الجرح والتعديل. تفضل.
فينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيقه للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، وقد قال هو في أثناء كلامه: والعدل من لم يعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد العدل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده.
طب الأصل في من لم يعرف عنه جرح ولا تعديل أن يسكت عنه، أن يتوقف فيه حتى يستبين حاله. أما إن المجروح، أن الراوي يقول العدل من لم يعرف منه الجرح، لا، العدل من نص الأئمة على تعديله ولو واحد أو اشتهر بذلك، كما ذكرنا في أول درس الأسانيد إن الأئمة قالوا يكتفى بإيه؟ بالواحد. قال العراقي: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشهيد. فمن نص إمام من الأئمة المعتبرين على تعديله فهو عدل. أما إن الراوي يعدل لمجرد إنه لا يعرف فيه جرح، اللي لا يعرف فيه جرح يتوقف فيه. الراوي الذي لم يتكلم فيه أحد بجرح ليس معناه أنه مقبول، وإنما معناه إيه؟ أنه يتوقف في حاله حتى يتبين الناس حاله. نعم.
هذه طريقته في التفرقة بين العدل وغيره، ووافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون. نعم. تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: لعمر بن أحمد بن شاهين المتوفى سنة 85 و300 للهجرة. قد رتبه مؤلفه على حروف المعجم، واقتصر في الترجمة على اسم الشخص واسم أبيه، ونقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وربما ذكر بعض شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة. سادسا: المصنفات في الضعفاء خاصة.
هتلاحظ أن المصنف ذكر كتاب في الأصل، ذكر في أقل المصنفات في هذا النوع متعددة، فذكر الثقات للعجلي والثقات لابن حبان، وتكلم على ثقات ابن حبان، ولما انتهى الكلام على ثقات ابن حبان تكلم على تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، ولم يتكلم على كتاب العجلي لأنه لم يكن طبع وقت تصنيفه للكتاب، لكن كتاب العجلي مطبوع في مجلدين ومتداول من أزمنة طويلة. نعم فضل.
سادسا المصنفات في الضعفاء خاصة. هذا النوع من التصنيف في تراجم الرواة أفرده مؤلفوه للضعفاء خاصة، وقد كان عدد المصنفات فيه أكثر بكثير من المصنفات في تراجم الثقات خاصة، وذلك لأن كثيرا من المصنفات في الضعفاء قد اشتملت على كل من تكلم فيه وإن لم يكن ضعيفا حقا، وما أكثر ما تكلم فيه. ومن هذه المصنفات أولا الضعفاء الكبير للبخاري، ثانيا الضعفاء الصغير للبخاري أيضا، وهو مرتب على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط.
الضعفاء الصغير مطبوع، وما الضعفاء الكبير هذا فإني لا نعرف يعني عنه شيء.
ثالثا الضعفاء والمتروكون للنسائي، وهو مرتب على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من الاسم فقط، هذا ويعد النسائي من المتشددين في جرح الرجال.
قلنا في مرة ماضية أن مسألة تصنيف الأئمة أئمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومتوسط ومتساهل، هذا كلام يحتاج إلى نظر شديد، لأن هذا العلم له رجاله، كما أن كل تخصص من التخصصات الشرعية لها رجالها المعول عليهم في هذا التخصص. وهذا مما يدفع بعض الطلاب إلى طرح كلام الأئمة الكبار أمثال الإمام أحمد وابن معين ويحيى القطان وشعبة وابن المدين وعبد الرحمن بن مهدي بحجة أنهم ماذا؟ أنهم متشددون. هذا كلام لا وزن له ولا قيمة له. هذا العلم علم الجرح والتعديل أول من أسسه وتكلم فيه وجرح وعدل هو الإمام العلم شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ثم حمل لواء الجرح والتعديل بعد شعبة يحيى ابن سعيد القطان. نكتب هذا الكلام لأنه كلام في غاية النفاسة وكلام مهم جدا ليعرف الطالب طريقه في الدرس الحديثي، لكن يتعارض كلام العجلي مثلا مع كلام الإمام أحمد، فنقول الإمام أحمد متشدد والعجلي كلامه هو اللي يمشي، فهذا يعني هذه موازنة غير مقبولة بالمرة. فنقول هذا الكلام عندنا شعبة على رأس القائمة أول من جرح وعدل وتكلم في الرجال شعبة ابن الحجاج، ده غير مسلم ابن الحجاج صح ولا لا؟
نعم.
شعبة غير مسلم، مسلم صاحب الصحيح، وأما هذا فغيره. أخذ عن شعبة وحمل لواء مدرسته في الجرح والتعديل تلميذه يحيى ابن سعيد القطان، وعن يحيى أخذ هؤلاء الأئمة عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وعبد الله بن المبارك وعن هذه الطبقة أخذ الإمام أحمد وابن معين، أحمد ويحيى ابن معين، وعن هؤلاء عن هذه الطبقة أخذ أبو حاتم وأبو زرعة، قبلهم البخاري، قبلهم طبقة البخاري لأن البخاري ومسلم والنسائي، وبعدهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. في العادة هؤلاء الأئمة شعبة ويحيى القطان وابن مهدي وابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابو حاتم وابو زرعة، هؤلاء النفر هم الذين يعول عليهم وكلماتهم مسموعة، إذا تعارضت كلماتهم مع كلمة غيرهم فكلام هؤلاء أو أحدهم يقدم على كلام غيره، خاصة إذا اجتمعوا، إذا اجتمع الاثنين منهم أو الثلاثة على راوي فقد يعني طرحوه أرض. بعد ذلك بزمان كان الإمام الدارقطني كإمام من أئمة النقد وإليه المرجع في هذا العلم، ثم بعد الدارقطني بزمان طويل الحافظ الذهبي، ولم يأتي بعد الذهبي في النقد الحديثي مثل العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني. الشيخ عبد الرحمن مات من يعني وقت مش بعيد يعني 40-50 سنة من المعاصرين. فأولئك هم الأئمة الذين لهم عناية فائقة بالنقد الحديثي،
يأتي بعد ذلك أئمة كثر تكلموا في الجرح والتعديل يعني يسدون عين الشمس كثيرين جدا. عندنا الأئمة مثلا على سبيل الذكر للحصر، مثلا عندنا الترمذي له كلام كثير في الجرح والتعديل، ابن حبان، ابن خزيمة، وغير ذلك كثير، العجلي، ابن شاهين، وتمتلئ ابن عدي، تمتلئ كتب الجرح والتعديل بكلام الأئمة جرحا وتعديلا. فهل إذا تعارض كلام الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والعجلي وابن شاهين وابن عدي، هؤلاء جميعا إذا اتفقوا على راوي بأنه ثقة، وتعارض كلام هؤلاء مع أحمد وابن معين، أن أطرح كلام أحمد وابن معين وأخذ بكلام هؤلاء، هذا بحجة أن أحمد وابن معين متشددين وهؤلاء متساهلين أو متوسطين؟ لا، علم الحديث لا يمشي بهذا الشكل، لأن احنا قلنا في قواعد الجرح والتعديل أن المجرح معاه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. فإذا قالها أئمة ورعين صان الله بهم علم الحديث أمثال أحمد وابن مهدي والقطان وشعبة والنسائي وهؤلاء، إذا قالوا في راوي فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم في كلمة الجرح والتعديل بخلاف غيرهم. فالمسألة يعني أرجو أن تخرج هذه الفكرة القديمة من أذهان وعقول الطلبة الدارسين، أن يصنفوا الأئمة على أن دول متشددين ودول متساهلين فيرد كلام هؤلاء لأنهم متشددين، هذا كلام لا وزن له في النقد ولا في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. هذا الكلام نظرية يعني يجب أن تزول من أذهان الدارسين. ماشي.
رابعا، كتاب الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المتوفى سنة 23 و300 للهجرة، وهو كتاب كبير ترجم فيه مؤلفه لأنواع كثيرة من الضعفاء والمنسوبين إلى الكذب والوضع.
حقق في 4 مجلدات بتحقيق قلعجي، ثم طبع حديثا أيضا في 4 مجلدات بتحقيق فضيلة الشيخ حمدي السلفي حفظه الله. نعم.
خامسا، معرفة المجروحين من المحدثين لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 للهجرة، وهو مرتب على حروف المعجم، وقد قدم له مؤلفه بمقدمة نفيسة وذكر فيها أهمية معرفة الضعفاء وجواز الجرح وما يتعلق بذلك، كما بين طريقته في تصنيف كتابه، ويعتبر ابن حبان من المتشددين في الجرح أيضا.
نعم، هو متساهل في التوثيق ومتشدد في الجرح، معادلة صعبة عند ابن حبان. هذا كلام يعني هو شديد في الجرح وشديد ومتساهل في التوثيق.
نعم. سادسا، الكامل في ضعفاء الرجال،
يعني أقصد يعني متشدد في الجرح ليس بمعنى أن يتعارض كلامه مع كلام غيره، لا، يعني يأتي على رواه الأئمة احتملوا حديثهم، هو يعني إذا كان ضعيف، إذا قيل في الراوي مثلا ضعيف هو يجعله متروك، ضعيف عند إيه؟ عند جماهير المحدثين النقاد. تفضل.
سادسا، الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة 65 و300 للهجرة، وهو كتاب كبير واسع ذكر فيه مؤلفه كل من تكلم فيه، وإن كان الكلام فيه مردودا، وقدم للكتاب بمقدمة طويلة جيدة ورتب التراجم على حروف المعجم.
الكتاب الكامل من أنفع الكتب، وإن كان نفس ابن عدي ليس كنفس النقاد، لكن تميز بميزة ليست في غيره، أنه يحصر مرويات الراوي التي انتقدت عليه، يعني يأتي بالراوي ويذكر كلام أهل العلم فيه جرحا وتعديلا، يقول ومما انتقد عليه من الروايات، فيسرد 5 أحاديث أو 6 أحاديث أو غيرها. وقد خدم هذا الكتاب خدمة جليلة أظن في جامعة الإمام في رسائل، انتهى هناك يعني خدمة الطلبة له في رسائل الماجستير والدكتوراه، طلب كل واحد خد قدر من الرواه 300 راوي أو أكثر أو أقل، وانتهوا منه من فترة 2 أو 3 سنوات.
سابعا، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي. هذا الكتاب من أجمع الكتب في تراجم المجروحين كما قال الحافظ ابن حجر.
كان ينبغي هنا من عند الكامل يذكر أن هذه مصنفات جمعت بين الضعفاء والثقات، من بداية الكامل وميزان الاعتدال واللسان،
هذه ليست كتب مصنفة في يعني على وجه الاستقلال خاصة الميزان واللسان، وإنما فيهم من الرواة عدد ليس بالقليل الثقات تكل ما فيهم بما لا يجرح. فليس معنى هذا أن الميزان كتاب ضعفاء، ففي تراجم كثيرة جدا هو أتى كل من تكلم فيه الناس بجرح ودافع عنه، سواء يعني لو كان الايه لو كان الراوي ثقة، أما إذا كان الراوي ضعيف فهو يبقى ضعيف على حاله. نعم تفضل.
فقد اشتمل على 53,011 ترجمة كما هو في النسخة المطبوعة التي رقمت تراجمها، وإن كررت بعض التراجم كما إذا ذكر الشخص في فصل الأنساب وهو مذكور في الأسماء، وهو كتاب يشبه إلى حد ما كتاب الكامل لابن عدي من حيث المنهج، فقد ذكر فيه الذهبي كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، وإنما يذكر مثل هؤلاء للدفاع عنهم ورد الكلام الموجه إليهم. وقد قدم للكتاب بمقدمة بين فيها منهجه، وذكر بأنه صنفه بعد كتابه المغني في الضعفاء، وأنه طول فيه العبارة وزاد فيه عدة أسماء على المغني، ثم ذكر أنواع الرجال المتكلم فيهم ممن احتواهم هذا الكتاب إلى آخر ما فيها. وقد رتب كتابه على حروف المعجم بالنسبة للاسم واسم الأب، ورمز على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة برموزهم المشهورة، فإن اجتمعوا على إخراج رجل فالرمز له عين، وإن اتفق عليه أرباب السنن الأربعة فالرمز عو. وقد سرد أسماء الرجال والنساء على حروف المعجم، ثم كن الرجال، ثم من عرف بأبيه، ثم من عرف بالنسبة أو اللقب، ثم مجاهيل الأسماء، ثم مجاهيل الاسم، ثم في النسوة المجهولات، ثم كن النسوة، ثم في من لم تسم. والكتاب مفيد جدا، وهو من أجود الكتب والمصادر في معرفة الرواة المتكلم فيهم.
نعم، لأنه بيفصل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بيفصل بشكل جيد في حال الراوي المتكلم فيه. فمثلا يقول في أول ترجمة في الكتاب، ترجمة أبان ابن تغلب، يقول شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. هذا الفصل في حال الرواة المختلف فيهم، إن ليس كل مبتدع ترد روايته ونحو ذلك من الأشياء. هذا يعني كتاب يعني فيه علم غزير جدا، وإن كان لا يزيد الكلام على الراوي عن 3 كلمات أو 4 كلمات، لكنه غاية في النفاسة والمتانة العلمية. نعم.
ثامنا، لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا الكتاب التقط فيه مؤلفه من كتاب ميزان الاعتدال التراجم التي ليست في كتاب تهذيب الكمال، وزاد عليها جملة كثيرة من التراجم المتكلم فيها، فما زاده من التراجم جعل أمامه رمز زاي، وما زاده من ذيل الحافظ العراقي على الميزان رمز له بالذال، إشارة إلى أنه من ذيل شيخه العراقي. ثم إنما زاده من التنبيهات والتحريرات في أثناء بعض التراجم التي التقطها من ميزان الاعتدال للذهبي، ختم كلام الذهبي بقوله انتهى، وما بعدها فهو كلامه. ثم إن المؤلف عاد فجرد الأسماء التي حذفها من الميزان، ثم سردها في فصل ألحقه في آخر الكتاب، ليكون الكتاب مستوعبا لجميع الأسماء التي في الميزان كما قال. وقد قال المؤلف رحمه الله في أول هذا الفصل: فصل في تجريد الأسماء التي حذفتها من الميزان اكتفاء بذكرها في تهذيب الكمال، وقد جعلت لها علاماتها في التهذيب، وقد كتبت قبال ومن كتبت قبالته صح، فهو من تكلم فيه بلا حجة أو صورة مخ فهو مختلف فيه، والعمل على توثيقه بين كذا ذلك، فضعيف على اختلاف مراتب الضعف، ومن كان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في الكاشف
ذكرت له ترجمة مختصرة لينتفع بذلك من لم يحصل له تهذيب الكمال، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله في آخر هذا الفصل آخر التجريد وفائدته أمران: الأول الإحاطة بجميع من ذكرهم المؤلف في الأصل، والثاني الإعانة لمن أراد الكشف عن الراوي، فإن رآه في أصلنا فذاك، وإن رآه في هذا الفصل فهو إما ثقة وإما مختلف فيه وإما ضعيف، فإن أراد زيادة بسط النظر في مختصر التهذيب الذي جمعته، ففيه كل ما في تهذيب الكمال للمزي من شرح حال الرواة وزيادة عليه، فإن لم يحصل له نسخة منه فتذهيب التهذيب للذهبي فإنه حسن في بابه، فإن لم يجده لا هنا ولا هنا فهو إما ثقة أو مستور. هذا وقد رتب التراجم على حروف المعجم، ثم بعد انتهاء الأسماء ذكر الكنى ورتبها على الحروف أيضا، ثم المبهمات، وقد قسمهم إلى ثلاثة فصول: الأول المنسوب، والثاني من اشتهر بقبيلة أو صنعة، والثالث من ذكر بالإضافة. وقد طبع الكتاب في 6 أجزاء، فطبعته دائرة المعارف العثمانية في الهند سنة 29 و300 للهجرة.
هذا الفصل من أوله إلى آخره فصل طبعا مفيد جدا للطالب، و إذا كنا قبل ذلك تكلمنا على رواة الكتب الستة التي في تهذيب الكمال وأصوله وفروعه، والكلام على الكتب التي في الثقات خاصة، فالكلام هنا في هذا الفصل كله في الكلام على الرواة الضعفاء. سنرى إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أو التي بعدها نماذج تطبيقية لأحوال نأتي بعض الأسانيد، إسناد يكون رواة وثقات، وإسناد يكون في بعض الضعفاء، ونرى كيف لنا أن نكشف عن حال هذا الراوي من هذه الكتب الأصلية التي ذكرها الشيخ هنا. فالأئمة رحمهم الله اعتنوا عناية فائقة بتدوين الرواة وتصنيفهم والكلام عليهم، فجعلوا الثقات في ناحية والضعفاء في ناحية، والكتب التي جمعت بين الثقات وبين الضعفاء كما في تهذيب الكمال للمزي رحمه الله. وترى مثلا كتاب مثل كتاب النسائي حجمه صغير جدا، وكتاب أيضا البخاري الضعفاء كتاب صغير الحجم، والضعفاء للذهبي وغيرها من الكتب التي تستطيع أن تقرأها في جلسة أو في جلستين، تعطيك معلومات سريعة عن الرواة مرتبة على حروف الهجاء بأقصر طريق وأقصر وقت. هذا بلا شك يعني يعطي للطالب بعد فترة من النظر نوع من الممارسة والدربة والتعرف على أحوال الثقات والتعرف على أحوال الضعفاء، فيحصل بذلك ملكة تعينه إن شاء الله تعالى على الدرس الحديثي فيما وراء ذلك بإذن الله. الكلام بعد ذلك على كتب الرجال المصنفة في بلاد مخصوصة. الأئمة رحمه الله تعالى من فرط عنايتهم بالسنة وشدة رعايتهم لها أن كل إمام في بلده يصنف في علماء بلده، أو ينزل ببلد فيصنف في علماء هذا البلد، فتجد مثلا من أوسع ذلك على الإطلاق كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، كتاب مطبوع في 70 مجلد، كتاب مثلا تاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي يذكر كل علماء بغداد ومن نزل بها من العلماء، الكتاب بذيوله يقع في 18 مجلد. فهذه عناية العلماء ببلاد الرواية وغيرها، تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، تاريخ جرجان للسهمي وكتاب مجلد ضخم، تاريخ الرقة، تاريخ دارية، مختصر طبقات علماء إفريقيا وتونس، تاريخ واسط، وهكذا. تجد تاريخ مصر لابن يونس، ألف في علماء مصر الذين كانت لهم رواية واهتمام بالحديث، فتجد يعني هذا الاهتمام البالغ من العلماء لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يوجد الراوي اللي ذكره الإمام في تاريخ بلده كتاريخ بغداد موجود مثلا، بعضهم موجود في تراجم الكتب الستة، في تراجم الضعفاء، في تراجم الثقات، لكنه أراد مزيد فائدة. إن أنا وأنا أبحث في الإسناد فرأيت راوي
منسوب إلى البلد، يقول مثلا الحافظ فلان البغدادي أو الحافظ فلان الكوفي أو الحافظ فلان الدمشقي، وهذا الراوي لم أجد له رواية، لم أجد له ترجمة في رجال الكتب الستة، لا أصول ولا فروع ولا في كتب الضعفاء ولا في كتب الثقات، ماذا أفعل؟ مباشرة إلى تاريخ البلد، فتجد هذا الراوي المنسوب إلى بلد بعينها موجود في كتاب الكتاب الذي اعتنى بترجمة علماء ذلك البلد. فهذا أيضا من تفنن أهل العلم واجتهادهم وخدمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ هذا الدرس. نعم تفضل.
سابعا، المصنفات في رجال بلاد مخصوصة. هذا النوع من المصنفات التزم فيه مؤلفوه ترجمة رجال العلم والفكر ومشاهير الرجال من الشعراء والأدباء والرياضيين وغيرهم في بلدة أو مدينة بعينها، سواء من كان من أهلها الأصليين أو من وفد إليها وأقام بها، ووجهوا عنايتهم بالدرجة الأولى لتراجم رجال الحديث، فكان لتراجم المحدثين ورجال الحديث في هذه الكتب الحظ الأكبر، لذا تعتبر مرجعا من المراجع في تاريخ الرجال ومعرفة المقبول منهم أو الضعيف. وقد صنفت كتب كثيرة في هذا، وسأقتصر على ذكر ما طبع منها باختصار. أولا، تاريخ واسط لأبي الحسن أسلم بن سهل المشهور بحشل الواسط بحشل بحشل المشهور ببحشل الواسطي المتوفى سنة 88 و200 للهجرة. ثانيا، مختصر طبقات علماء إفريقية وتونس صاحب الأصل أبو العرب محمد بن أحمد القيرواني المتوفى سنة 33 و300 للهجرة، وقد اختصره أبو عمر أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي، صح كده سيدنا؟
نعم، الطلمنكي
المتوفى سنة 26 و400 للهجرة. ثالثا، تاريخ الرقة لمحمد الرقة،
صح تمشي الرقة،
طيب تاريخ الرقة لمحمد بن سعيد القشيري.
هذه بلاد ما يعني سبحان الله، لولا ما تركه الأئمة المصنفون في أسمائها ما سمعنا بها ولا درينا عنها. دارية، يقول لك الروضة الرية لمن نزل بدارية، فتفنن من أهل العلم، وهذه قرى كانت يعني منزوية في أعماق الأرض لا تكاد ترى لها موضع على الخريطة، ولولا ذكر هؤلاء العلماء لها أسماء هذه البلاد ما علمنا بها ولا درينا عنها.
رابعا، داريا لأبي عبد الله عبد الجبار بن عبد الله الخولاني الداراني المتوفى سنة 70 و300 للهجرة. خامسا، ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 30 و400 للهجرة. سادسا، تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي المتوفى سنة 27 و400 للهجرة. سابعا، تاريخ بغداد لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وأكثر هذه الكتب مرتب على حروف المعجم.
طبعا أعظمها على وجه الإطلاق، ولم يذكر هنا تاريخ دمشق لأنه لم يكن مطبوع في هذه الفترة التي كان يصنف فيها الكتاب، والكتاب طبع قريبا يعني قبل مثلا 7 سنوات أو شيء، ومطبوع في 70 مجلد تاريخ دمشق ابن عساكر. فأعظمهم على الإطلاق تاريخ دمشق وتاريخ بغداد، ويعني يعتبر مثلا تاريخ ابن يونس لأنه يعني له عناية بالكلام على علل الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة وغيرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذا العلم نصيب، وأن يعيننا على تفهمه وعلى ممارسته والصبر عليه، فإن علم الحديث علم يحتاج إلى جهد طويل. هذا هو نهاية الفصل الثاني، وهو الكلام على الكتب التي ترجمت لهؤلاء الرواة الذين سندرس أسانيدهم. عندنا فصل في القواعد للجرح والتعديل، وفصل في الكتب التي صنفت في علماء الحديث في الرواة، كتب الجرح والتعديل سواء كانوا ثقات أو ضعفاء، أو كتب جمعت بين الثقات والضعفاء، أو تواريخ بلدان كما رأينا في هذا الفصل الأخير في الدرس الأخير. في الفصل الثالث، المراحل التي يمر بها الطالب في دراسة الأسانيد. طبعا هذا جزء اللي مضى هذا كله جزء نظري، يعني الكلام على القواعد وهي موجودة في كتب المصطلح وينبغي أن يكون الطالب ملما بها. الكلام على الكتب نفسها وأرى منها مثلا عدة أصول ينبغي العناية بها لتجمع لك شتات هذا الأمر، يعني تهذيب الكمال تكون لك عناية فائقة به لأنه مفيد في بابه جدا ولا تستغني عنه أبدا في مراحل دراستك، سواء كنت طالبا مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا، حتى لو كنت يعني من العلماء المتمكنين في هذا العلم لا تستغني عن كتاب تهذيب الكمال. عندك الميزان وفرعه هو لسان الميزان للحافظ ابن حجر، كتابان لا غنى لك عنهما أبدا بحال من الأحوال. وعندك كتاب الضعفاء الكامل في الضعفاء لابن عدي، هذا أيضا من الكتب التي لا يستغنى عنها بحال من الأحوال. واضح هذا الكلام؟ يبقى عندنا كتاب تهذيب الكمال مفيد جدا في البحث والدرس، ميزان الاعتدال ولسان الميزان، كتاب الضعفاء الكبير للضعفاء للعقيلي الكامل في الضعفاء للعقيلي، وقبل ذلك من كتب الصحابة كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر. ثم تصطحب كتابا من المختصرات تدلك على الكلام على الراوي بعبارة مختصرة إذا كنت لا تحتاج تعيينه ولا تحرير حاله، زي كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. هي يعتبر يعني كتب مهمة جدا وأصلية لا يستغني عنها الطالب بحال من الأحوال ويصطحبها في جميع درسه الحديثي. ده ليه؟ لمن أراد التفهم والتبصر والطلب الأولي. أما يعني من أراد التوسع وزيادة النظر وكذا فعليه بالرجوع إلى الكتب المصنفة بأسانيدها، يرجع على الجرح والتعديل وعلى تاريخ البخاري وعلى سؤالات الأئمة، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وسؤالات الحاكم وسؤالات ابن معين وغيرها من الكتب التي جمعت كلام الأئمة الكبار بأسانيدها. لكن أقول هذا الذي رشحته من الكتب كتهذيب الكمال وتقريب التهذيب والميزان واللسان وكتاب الإصابة والكامل للعقيلي أو الكامل للضعفاء للعقيلي أو الكامل لابن عدي، هذه أشياء أساسية هي ألف باء في الكلام على تراجم الرواة لا يستطيع الطالب أن يستغني عنها ولا أن يزهد فيها. الحد الأدنى الآن أنك تقرأ مقدمات هذه الكتب وتقرأ فهرسها وتنظر طريقة تأليفها وكيف تسير، ثم تمارس كما سنرى إن شاء الله في المحاضرة التي بعد القادمة كيف لنا بدراسة الإسناد. سنأتي بإسناد على السبورة ومعانا الكتب التي سنحتاج إليها في هذا الدرس، وندرب الطالب على كيفية استخراج الترجمة من الكتب الأصلية، وإلا صارت الدراسة النظرية هذه دراسة لا جدوى من ورائها ولا منفعة منها. لابد من التمرين وعمل واجبات كثيرة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر حتى يتمرن الطالب على فتح هذه الكتب والاستفادة منها كما فعلنا في درس الاستخراج.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة كان السؤال عارف بكتاب تهذيب التهذيب وبين طريقته فيه وما الفرق بينه وبين أصله تهذيب الكمال. تفضل أخ محمد أجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر فقد اختصره من كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، وكان عمله فيه كالآتي: أنه اقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل، ثم حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يخرجها المزي من مروياته العالية وهو حوالي ثلث حجم الكتاب، ثم حذف كثيرا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزي استيعابهم، واقتصر على الأشهر والأحفظ والمعروف منهم إذا كان الراوي مكثرا، ثم حذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا مواضع تقتضي المصلحة عدم حذف ذلك. والفرق بينه وبين أصله أنه حذف منه بعض شيوخ الراوي وتلاميذه والمناقب، وامتاز ابن حجر بتحرير الوفيات والزيادات التي أتى بها في الجرح والتعديل. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. بسم الله الشيخ. اذكر أهم المصنفات في كتب الثقات، اذكر أهم المصنفات في الثقات خاصة، اذكر أهم المصنفات
في السقاط خاصة، وتناول أكبرها بالوصف والتحليل، وتناول أكبرها بالوصف والتحليل. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه،
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.